أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وتجب النية فيها وفي المالية من المالك أو وكيله عند الدفع إلى المستحق. في هذه العبارة يقول: يشترط عند الدفع النية، يعني قصد التقرب، وهذا إشارة إلى عبادية الزكاة. فما هو الدليل على عبادية الزكاة حتى يقال بشرطية قصد التقرب فيها؟ توجد عندهم ثلاثة أدلة رئيسية يستدل بها على عبادية الزكاة. الدليل الأول الإجماع، حيث يدعى الاتفاق بين العلماء على أنه الزكاة عبادة، لكن هذا الإجماع غير ثابت، لأنه لم يتعرض كثير من المتقدمين لا من قريب ولا من بعيد إلى شرطية قصد التقرب في الزكاة، فهي مسألة غير متعرض لها عند المتقدمين، فحينئذ لا وجه لدعوى الإجماع. وما قد يقال بأنه المتقدمون قد أدرجوا كتاب الزكاة في العبادات، وهذا دليل على أنهم يشترطون قصد التقرب، وإن لم يصرحوا به لكن نفس الإدراج في كتاب العبادات دليل على شرطية قصد التقرب ليس له وجهون، إذ لم يثبت أن بناءهم في الإدراج وترتيب المسائل على كون كل ما أدرجوه في كتاب العبادات هو عبادي، وإلا لازم أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد من الأمور العبادية حيث أدرجوه في كتاب الزكاة، كتاب العبادات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. والحال أنه لا يقول فقيه بعبادية هذين الأمرين. وليس المراد يعني من عبادية الشيء عندما يدرج هنا بمعنى يشترط قصد التقرب، فإذا لم يثبت دعوى الإجماع في المسألة صغرويا، على أنه لو ثبت فلا يحرز أنه ماذا؟ أنه متلقى من قبل المعصوم وكاشف تعبدي، يعني إجماع تعبدي كاشف. فهذا الوجه ليس بتام، وإن كان هو عمدة الدليل عندهم هو الإجماع. الدليل الثاني ما استدل به السيد الخوئي بما ورد في الروايات الصحيحة أنه بني الإسلام على خمس: الصلاة والحج والصوم والزكاة والولاية. فذكرت الزكاة في سياق الصوم والحج والصلاة الذي لا إشكال في عبادية هذه الأمور، فيستفاد بوحدة السياق كون هذا الأمر عباديان، وإلا يلزم الاختلال في السياق الواحد، حيث أن الظاهر أن الزكاة من سنخ ما ذكر معها، وحيث أن ما ذكر معها عبادي فيكون فتكون فتكون الزكاة عبادية لأنها مما بني عليها الإسلام. خب هذا دليل ذكره السيد الألخوئي. وفي المطولات عندهم كلام ونقض وإبرام في تمامية هذا الدليل، يعني بعد السيد الخوئي هناك كلام في تمامية هذا الدليل. الدليل الثالث دعوى الارتكاز المتشرعي، بحيث أنه من الواضح جدا عند كل متشرع أن الزكاة من العبادات، وهذا الوضوح المتشرعي والحال أنه لا توجد ولا رواية تدل على عبادية الزكاة، ولم ينقل قول على أن الزكاة ليس بعبادة، فحينئذ كهذا كاشف عن تلقي المسألة بوضوح من قبل المعصوم. فهذا الدليل الثالث الذي ذكروه في المقام. وقلت لك سابقا أن بعضهم يفرق بين لحاظ الحكم التكليف ولحاظ الحكم الوضع الوضعي، وهذا التفريق معناه شنه؟ معناه أنه يشترط تكليفا أنه عند الزكاة أن تقصد التقرب، مثل يشترط تكليفا بعض الأمور، لكن هذا ليس له قيدا في المأمور به، وبالتالي هذا إنكار للعبادية. يعني من يدعي أنه يشترط حين الأداء قصد التقرب فقط دون كونه دخيلا في المأمور به، هذا في الحقيقة لبن يرجع إلى شنه؟ إلى إنكار العبادية. في دليل أيضا يذكروه أنه الدليل خلنا نذكرها شيخ خوي ذكره، دليل رابع أنه توجد عندنا روايات، هي دليل خاص بباب الزكاة، توجد عندنا روايات يستفاد منها أن الزكاة صدقة، وروايات كثيرة دلت على ذلك. ومن الواضح جدا أن الصدقة، أي صدقة فرضتها يشترط فيها قصد التقرب، وهذا هو الفرق بين الصدقة والهبة والجائزة مثلا، فإن ما هو شبيه ونظير للصدقة لا يشترط فيه قصد التقرب كالهبة والجائزة والمنحة والعطية، هذه الصلاحات التي يذكروها. أما الصدقة فإنه يشترط فيها قصد التقرب، ولا يمكن أن نفترض أن هناك صدقة بدون قصد التقرب، فيستفاد أن الزكاة شنه؟ عبادة، داخل قصد التقرب، داخل قيد في المأمور به. تلاحظوا أن هذا الأدلة، ولهذا بعضهم يقول أنه عندنا دليل، مش مثلا هذا الدليل الأخير ودليل ماذا بني الإسلام على خمس، واضح يستفاد منه عبادية الزكاة، أما الخمس فالمسألة أعوص وأشكل، هذا الدليل ما موجودين، ما في إلا الإجماع ودعوة وجود سيرة، يعني واضح. ولهذا يعني السيد الخوي يقول أنه العبادية الزكاة يوجد فيها دليل، لكن الخمس لا يوجد فيها دليل، يعني ما في بني الإسلام على خمس، ما موجود الخمس فيها، واضح، إنما موجود هو الزكاة. قال وتجب النية فيها، يعني في زكاة الفطرة وفي المالية، في زكاة المال، من ماذا؟ من المالك أو وكيل المالك. متى تجب الزكاة؟ عند الدفع، عند الدفع إلى المستحق أو وكيل المستحق. من هو وكيل المستحق؟ سواء كان هذا الوكيل وكيل عام عموما أو خصوصا. هذا الوكيل العام من هو وكيل العام؟ الإمام أو نائب الإمام، اللي هو ماذا؟ الفقيه. إذن هذا الإمام ونائب الإمام ماذا يرجعان إلى ماذا؟ وكيله عموما أو خصوصا أو وكيل خاص. خب منه خصوصا يعني؟ ونائبه عاما أو خصوصا، نائب الإمام عام الفقيه، ونائب العام الخاص ما هو؟ من يبعثه الإمام سلام الله عليه، واضح. أو خصوصا، خاصا هنا يرجع إلى نائبه، يعني نائبه عام الذي هو الفقيه، ونائبه خاصا هو من الساعي
الذي يبعثه المصدق في الروايات، أو خصوصا هيرجع لعموما وكيله عموما أو خصوصا، من هو خصوصا؟ كوكيل المستحق. خب هنا يقول ولو لم ينوي المالك، في هذه العبارة يقول لو فرضنا بأن المالك لم يدفع الزكاة مباشرة هو إلى المستحق، إنما دفعها إلى شخص، هذا الشخص أوصلها إلى المستحق، وهذا يتصور متى؟ كما لو دفع هذه الزكاة إلى ماذا؟ إلى الإمام، إلى الفقيه، إلى وكيل المستحق، إلى وكيله. خب يقول واتضح، إذن في واسطة. يقول لو فرضنا بأن ماذا، أن الدافع عندما دفع إلى من؟ إلى الوكيل، إلى الإمام، إلى كذا الواسطة، لم يقصد التقرب، لكن قام الواسطة عند دفعه إلى من؟ إلى المستحق، وقام بقصد التقرب. الإمام قصد التقرب، الماذا، الفقيه قصد التقرب، السائي قصد التقرب، وكيل المستحق قصد التقرب، وكيل المالك قصد التقرب. كم صور عندنا؟ أربع صور. يقول في هذه الحالة يجزي حتى وإن لم ينوي المالك ماذا؟ قصد التقرب. متى؟ يكفي أن ينوي الذي دفع وهو الواسطة قصد التقرب، وإن لم يكن المالك دفع ماذا، وإن لم يكن المالك ماذا، قصد التقرب. هذا الكلام من المصنف، من الشارح، ماذا محل إشكال عند المحققين؟ لماذا؟ التفت للصور. تارة نفترض عندنا صورتان ماذا لا يأتي فيها الإشكال، وباقي الصور فيها إشكال. نحن قلنا وأسسنا أساس أنه يشترط ماذا، قصد التقرب في الزكاة، صحيح؟ ومعنى شرطية قصد التقرب، من هو اللي يقصد المفروض؟ المالك. فحينئذ نقول عندنا صورتان لا إشكال فيها، وباقي الصور فيها إشكال. الصورة الأولى لو فرضنا بأن المالك لم يقصد التقرب، إلا أنه أعطاها وكيل المالك، وكيل عند وكيل، وقام وكيل المالك وقصد التقرب عند دفعه إلى المستحق. هنا قد يقال كما قد قيل بأنه لا إشكال في هذه الصورة. ليش؟ لأن الوكيل وكيل المالك بمنزلة الأصيل، فماذا، فالوكيل وجود تنزيلي إلى الأصيل، فقصد الوكيل هو قصد للأصيل، فهنا لا إشكال في ذلك، هي صورة. لكن هذه وكيل من؟ وكيل المالك. صورة أخرى بأنه لو كان المالك ممتنع عن دفع الزكاة، فجاء الإمام أو نائب الإمام قهرا أخذ منه الزكاة لكي يوصلها إلى من؟ لكي يوصلها إلى المستحق. هنا إذا أخذها قهرا هل يشترط قصد التقرب؟ لا. لماذا؟ لأن الإمام أو الفقيه ولي ممتنع، والولي وجود ماذا، والولي فعله يكفي عن المولى، عن المولى عليه. فهنا قد يقال بأنه لا نشترط ماذا، قصد التقرب من ماذا، من الذي وجبت عليه الزكاة. أما في غير هاتين الصورتين فإن المسألة محل إشكال. خب لو فرضنا في الصورة مثلا هذا المالك ما قصد التقرب، لكن الإمام قصد التقرب، خب هل هذا كيف أنه قصد التقرب من آخر يجزي عن المالك؟ لو قصد التقرب من وكيل، من وكيل المستحق، مو وكيل المالك، من قال أنه يجزي؟ فحينئذ الدعوى أنه الإجزاء مطلقا محل إيش؟ إشكال، لأن نحن ما نبي قصد التقرب كيفما كان من أي واحد صدر، قصد التقرب لابد أن يكون من المالك أو من يقوم مقام المالك كوليه أو ماذا، أو وكيله. يقول ولو لم ينوي المالك عند دفعها إلى غير المستحق، يقصد كما لو أعطاها الإمام، واضح، أو أعطاها المصدق الوالي، ولي الإمام يعني نائب الإمام، أو أعطاها الإمام الفقيه، أو وكيله، أو وكيل المستحق الخاص. هل أعطاها غير المستحق؟ كم صور تدخل فيها؟ ثلاث صور. أعطاها الإمام، أعطاها وكيل الإمام، هاي صورتين، أعطاها الفقيه، في الصورة الثالثة الصورة الرابعة أعطاه ماذا؟ وكيل وكيل ماذا؟ وكيل المستحق، واضح؟ أو وكيل المالك، أعطاه وكيله وكيل المالك. إذن أربع صور، أو وكيله يعني وكيل المستحق هنا يشير، أو وكيله الخاص يعني وكيل المستحق الخاص. فناوى القابض يعني ولم ينوي المالك. من القابض؟ له الواسطة. فناوى القابض عند دفعها إلى المستحق أجزأ. وضع عبارة، فنوى القابض له المالك أعطاها غير المستحق، هذا القابض وهو غير المستحق، أو وكيل ماذا؟ وكيل المستحق، هذا القابض للزكاة نواها ولم ينويها المالك. نواها متى؟ فنوى القابض عند دفعها، عند دفع الزكاة إلى المستحق أجزأ عن المالك. وضع العبارة، هذا نقول هذا كلام محل إشكال على إطلاقه. قال ومن عزل إحداهما، هي تقدم بالبحث سابقا بأنه ماذا؟ بأنه دلت النصوص على أن العزل صحيح، أنه يصح العزل في زكاة في الزكاة، هذا بخلاف الخمس، لا دليل عندنا على صحة العزل في الخمس، ولهذا بعضهم يستشكل في صحة العزل في الخمس، لا أثر له، لأنه أشرنا سابقا إلى أن العزل على خلاف القاعدة. الآن هذا تكرار تقدم سابقا، يقول ومن عزل إحداهما له زكاة الفطرة أو زكاة المال بأن عينها في مال خاص بقدر الزكاة بالنية. قلنا لابد أن عندما يعزل يقول يفصل ينوي أن هذا المقدار المفصول المعزول ماذا؟ زكاة، زكاة. بأن عينها في مال خاص ماذا؟ بقدر الزكاة بالنية. هذا بعضهم الشرح قلت لك سابقا أيضا الترحيني يستشكل في العبارة، يقول أنه يقول هذا كلام مو صحيح، كيف يصح العزل بالنية؟ فهم أن العزل بالنية يعني شنو؟ يعني ما يسوي تصرف أي تصرف بس ينوي، أقول هذا صحيح مصحيح المعنى؟ ليس المراد هذا المعنى، العزل مع النية. يقول لعذر، ومن عزل إحداهما لعذر ماذا؟ مانع من تعجيل إخراجها، كما لو لم يجد المستحق، كما لو كذا، ثم تلفت بعد العزل، يضمن أو لا يضمن؟ لا، لأنه جوز له الشارع أن يعزل، والحال أنه ماذا؟ أنه كان هناك عذر. يقول بعد العزل ثم تلفت بعد العزل بغير تفريط لم يضمن. ليش لم يضمن؟ لأنها أمانة شرعية في يده، الشارع ماذا؟ جوز له العزل وقال له يجوز لك أن تجعلها ماذا؟ أمانة، فأتمنه على ذلك، ولأمين لا يضمن، عدم ضمان الأمين، لأنه بعد ذلك يعني بعد العزل بمنزلة الوكيل في حفظها، فتكون أمانة في يده. ولو كان لا لعذر، يعني ماذا؟ عزلها لا لعذر، ضمن مطلقا، شيء مطلقا سواء فرط أو لم يفرط، ضمن مطلقا إن جوزنا العزل معه. ها، يقول إنما نقول لو عزلها لا لعذر يضمن إذا فرضنا أنه يجوز العزل حتى مع عدم ماذا؟ مع عدم الحاجة إلى العزل، مع ماذا؟ مع عدم وجود العذر إلى العزل. وإلا لو قلنا بأنه أصلا العزل لا يصح، أصلا العزل لا يصح، هل يقال ضمنها؟ لو يكون من ماله، يقول من ماله ذهب هذا المقدار من ماله هدرا، لا أنه لا يقال أنه يضمن، لأن الضمان معناه أن هذا الشيء قد تعين لمن؟ تعين للمستحق ثم تلف. ولهذا إنما تأتي هذه الفكرة أنه يضمن إذا جوزنا العزل، وهو استشكل في تجويز العزل إذا كان لا لعذر كما تقدم. خب، وتظهر فائدة العزل في ماذا؟ إذا العزل جوزناه لكنه يضمن مطلقا مثلا في هالصورة، وش فائدتها؟ قال وتظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول، يعني انحصار الزكاة في المعزول، فلا يجوز التصرف فيه. خب، وكذلك أيضا هو ما ذكر ببركة العزل يجوز التصرف في وين؟ في غيره، لأنه لو كان حق الزكاة متعلق بماذا؟ بالمال، لا يصح له أن يتصرف فيه تماما، لأن هناك شركة ولو شركة في المالية مثلا. يقول فلا يجوز التصرف فيه، ونماؤه تابع لمن؟ فيكون هذا النماء لمن؟ هذا النماء للمس، وضمانه يلزم عليه الضمان إذا كان ماذا؟ إذا كان بتفريطين كما ذكر. قال ومصرفها مصرف المالية، يعني مصرف زكاة الفطرة مصرف شنو؟ ما هو الدليل على ذلك؟ إطلاق الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الصدقات شاملة للزكاة سواء كانت زكاة فطرة أو زكاة ما مال. وهناك روايات أيضا دلت على ذلك. أعطيك رقم رواية راجحة 12211 دلت على أنه مصرفها مصرف المال، حيث تدل على أنه أول ما نزلت آية الزكاة ما في أصلا زكاة أموال، إنما يوجد زكاة فطرة. وهو الأصناف الثمانية، ويستحب أن لا يقصر العطاء للواحد عن صاع. إذا أنت تريد تعطي ماذا تدفع زكاة الفطرة، خب إذا أردت أن تعطي المستحق وهو الفقير أن لا يقل له عن صاع واحد. قال على الأقوى، إيش قال على الأقوى؟ في قبال من قال أنه ماذا لا يجوز أصلا أنه يتقول أن يقول عن صاع واحد. خب هذا من وين هذا الحكم؟ خب هذا الحكم في ثلاث روايات عندنا مراسيل، ثلاث روايات مراسيل دلت على ماذا يظهر من هالروايات المراسيل على وجوه على عدم جواز الإعطاء بأقل من صاع، لكن كل الروايات مراسيل، ولهذا حيث أنه مراسيل فنتنزل إلى الاستحباب. إذن ثلاث روايات من الروايات المراسيل يستفاد منها ماذا؟ أنه لا يجوز الإعطاء أقل من صاع، لكن حيث أنها مراسيل فإنه لا يمكن التمسك بها في إثبات الحكم الإلزامي، ولا يوجد انجبار بعمل مشهور أو كذا. من هذه الروايات، هذه الروايات موجودة في الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة. هذا الحديث الثاني. الحديث الرابع أيضا يدل على ذلك، يقول لا تعطي أحدا أقل من رأس. وشين أقل من رأس؟ أقل من رأس يعني مشين هو أقل من صاع، لأنه الواجب على الرأس الواحد كم؟ صاع. ورواية ثانية، لا بأس أن تدفع بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، يعني مو مانع، ليس هناك مانع أن تزيد أن تعطي شخصا واحد أكثر من صاع، لكن ماذا؟ ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين، الواجب على واحد تعطي إلى اثنين. خب هذه الروايتين أيضا دعي أنه يوجد عندنا معارض، وهي قد يقال أنه حتى لو كانت هذه الروايات تامة السند وقبلناها ولو بدعوى الانجبار، عندنا رواية أخرى يستفاد منها أنه لا يجب ذلك، كما ورد في ماذا؟ في ما عبر عنه هنا بصحيحة صفوان عن إسحاق بن المبارك. هذه الرواية موجودة في نفس الباب 16 الحديث الأول، معارضة. قال سألت أبا إبراهيم عن صدقة الفطرة يعطيها رجلا واحدا أو اثنين، قال عليه السلام يفرقها أحب إلي. وش يفرق أحب إلي؟ يعطيه اثنين، يعني هذا أقل من صاع. قلت أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصوع وأربعة أصوع. مسألة ثانية، قال نعم، لكن
الحدية هنا ما يستفاد من الاستحباب.
أيهو
إذا قال إمام أحب
سيأتي أحب إلي، سيأتي بعضهم حمل الرواية على أنه ماذا؟ على أنه إذا وجد أكثر من شخص فإنه يستحب البسط. هنا ماذا؟ هنا هذه الرواية ماذا؟ إسحاق بن المبارك لا توثيق له، لكنه يمكن توثيقه برواية صفوان عن بناء على كبرى ماذا؟ مشايخ الثلاث، كبرى ماذا؟ كبرى المشايخ الثلاثة، أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. سيد الخوي في بحث عند إشكال في دلالة الرواية، فلاحظ يقول الرواية دلالتها محل إشكال، يقول أجنبي أصلاً. إذا هذا لاحظوا كلامه، يقول ويستحب أن لا يقصر العطاء للواحد عن صاع على الأقوى، والمشهور أن ذلك على وجه الوجوب وما إليه في البيان خلافا لما ذكره في الكتاب، ولا فرق بين صاع نفسه ومن يعوله، ماذا سواء كان هذا صاع أو صاع من يعوله، ما في فرق بينهم، يعني كلاهما يجري فيهم الحكم. يقول ويستحب أن لا يقصر العطاء عن صاع إلا مع الاجتماع، يعني اجتماع المستحق، إذا اجتمع المستحقين فيستحب له البسط، البسط على المستحقين، إلا مع الاجتماع أي اجتماع المستحقين وضيق وضيق المال بشرطين، يعني إذا اجتمع المستحقين والمال ضيق، عنده 20 مستحق وعنده كم صاع؟ 10 أصوع، فيعطي كل واحد نصفه صاعين. لكن لو فرضنا أنه عنده 20 مستحق وعنده 40 صاع، هل يخلي عنده 5 كل واحد يعطيه أكثر من صاعين أو ماذا؟ أو يعني هل يجوز له أن يعطي واحد أقل من صاع يعطي الآخر مثلا 8 أصوع أو 7 أصوع؟ واضح له؟ ففي هذه الحالة يقول 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 الاستحباب يسقط إذا كان المال ضيقا عن بسطه على المستحقين. يقول فيسقط الوجوب أو الاستحباب بل يبسط الموجود عليهم بحسبه، حسب الموجود، ولا تجب التسوية وإن استحبت مع عدم المرجح. التسوية هو أولى قطعا، ماذا؟ من باب العد والأنصاف، التعبيرات عندهم. ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار، يستحب أنه ماذا؟ أنه الزكاة تعطى للقرابة، لما دل في النصوص في رواية عندنا نبوي، هنا ذكر نبوي في الباب 20 من أبواب الصدقة الحديث الرابع، لا صدقة وذو رحم محتاج، لا صدقة وذو رحم محتاج، أو رواية أخرى الجيران أحق بها. لكن في رواية أخرى يستفاد منها أنه يستحب العطاء على شنه؟ يستحب العطاء باختلاف شنه؟ باختلاف المراتب، كما جاء يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال أعطيهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل. يعني ماذا يستحب؟ الترجيح بالمرجحات. ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار بعده، يعني والجار بعد القرابة، وتخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وغيرهما، وترجيحهم، يعني ترجيح من؟ أهل الفضل والعلم والزهد في سائر المراتب، يعني ماذا؟ عن ماذا؟ عن الجار وعن ماذا؟ وعن القرابة في سائر المراتب. آخر مسألة يقول ولو بان الآخذ غير مستحق، شخص أعطى الزكاة إلى ماذا؟ إلى شخص فتبين أنه غير مستحق، فحينئذ هل خرجت عن ملكه أو ما خرجت عن ملكه؟ خب لا تخرج عن ملكه، ما زالت تحت ملكه، وهذا الشخص ماذا؟ لا يستحق. فحينئذ ماذا؟ إذا أمكن الإرجاع وجب عليه أن يرجعها لكي يوصلها إلى المستحق، وإذا لا وإذا الطرف الآخر أتلفها فإنه من هو اللي يضمن؟ يكون ذاك الآخر أيضا ضامن أو مضامن؟ ضامن، لأنه غير مستحق وقد أخذ الزكاة، فإذا أمكن أن يسترجع بدلها وجب عليه استرجاع البدل. لكن لو فرضنا أنه لا يمكن استرجاع عينها ولا استرجاع البدل، حينئذ ماذا؟ المستحق راح بعد، ما هو الفقير ومشى، ما نقدر نحصله وليس عندنا بدل، هل يجب عليه الضمان؟ هل يجب على المالك الضمان أو لا يجب الضمان؟ يستفاد من النصوص أنه هنا تفصيل، إذا كان غير مفرط، يعني بحث وفحص وكان يعتق فحصا لازما، فماذا؟ وكان معذورا عند العقلاء، فحينئذ شنه؟ لا يضمن، بخلافه لو لم يجهد نفسه فإنه يضمن. هذه دلت عليها رواية 11865 تدل على أنه إذا جهد وفحص ماذا؟ ولم يكن مقصر فإنه لا يضمن. يقول ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت. ليش ارتجعت؟ لأنها ماذا؟ ليس حقا لمن؟ للشخص الآخر، عينا أو بدلا مع الإمكان ومع التعذر تجزئ إن اجتهد، إن اجتهد من؟ يعني إن اجتهد الدافع بالبحث عن حال المستحق، عن حال هذا الشخص على وجه لو كان بخلافه لظهر عادة، يعني هي قضت أن وصلت إلى يعني فحص تام، قضية عقلائية لا بدون البحث، يعني لا أنه ماذا يجزي بدون البحث، بأن كث بدون بحث، بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق، خب أجر الاستصحاب. في بعض الفقهاء يقولون إذا جاء شخص مجهول هل يصح إعطاء أو ما يصح إعطاء؟ سيد الخوي يظهر منه أنه يصح الإعطاء لاستصحاب عدم الغنى. بعض العلماء يقول لا ما يكفي، لكن في النتيجة لو استصحب وأعطى ثم تبين قد تكلفا جاء، قال سيد الخوي تكلفا جاز له أن يعطي، لكنه إذا لم يفحص ولم يجتهد دلت الأدلة على أنه يضمن. واضح؟ ولا علاقة أنه يجوز الإعطاء وما يجوز الإعطاء. أجر الأصول العملي كان فقيرا، هذا الفقهاء يلتزمون، هاي مجهول الحال، لا كنت شخص أقطع أنه فقير ثم شككت أقدر أستصحب بقاء الفقر فأجوز لي أنا أعطي، لكن لو تبين بعد ذلك أنه غني أضمن لو ما أضمن؟ أضمن، لأنه لم أبحث ولم أفحص كما دلت النصوص. خب يقول بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته ماذا على الباحث؟ يقول هنا استثناء من الإجزاء، يقول ومع التعذر يجزئ، يقول إلا أن يكون المدفوع إليه عبده. عندك عنده لو عبده؟ عبده، لأن في بعض النسخ عنده. إلا أن يكون المدفوع إليه عبده. أعطى شخص ثم تبين أن الذي أعطاه ماذا؟ عبد من عبيده، وإن كان يستحق الزكاة أو كان لا يدري أنه عبده، لكن عبد على يدين، على شيء، على جناية، فماذا؟ فأعطى عبده الزكاة، فتبين أن هذا أصلا لا يستحق الزكاة. في هذه الحالة استثنى، يقول حتى لو اجتهد وفحص وبحث فإنه شنه؟ فإنه يضمن أو لا يضمن؟ فإنه يضمن. يقول فلا يجزي مطلقا، يعني بحث أو لم يبحث. لماذا؟ لماذا؟ قال لأنه لم يخرج عن ملك المالك. خب إذا أعطاه إلى العبد، العبد شنو؟ غير مستحق، والعبد هو مملوك لمن؟ لمالكه. فهل خرج عن ملكه أو خرج من كيس دخل في كيس ثاني؟ كان شاله من كيس اليمين خلف الكيس الشمال. واضح؟ يقول لأنه لم يخرج عن ملك المالك. يقول بعد ذلك هذا الدليل الذي ذكروه، هذا دليلهم يعني، يقول هذا الكلام الاستثناء عندي نحل نظار. ليش؟ يقول لأن العلة، أي العلة؟ لأنه لم يخرج عن ملك المالك. هل هذا مخصص بالعبد؟ يقول سواء كان هذا الذي أعطى عبد أو غير عبد، حتى المستثنى منه وهو لو كان الآخذ غير مستحق، سواء كان غير المستحق عبد أو ليس بعبد، فإنه لم يخرج عن ملك المالك. يقول وفي الاستثناء نظر، لأن العلة في نفس الأمر في الواقع مشتركة بين العبد وغيره، فإن القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقا. واضح؟ فيصدق أنه لم يخرج عن ملك المالك. يقول وإن برئ الدافع، يقول حتى وإن برئ الدافع من باب الإجزاء، يعني لو بحث فإنه يبرأ ولا يبرأ، لكن في النتيجة ما خرج عن ملك المالك، بل يبقى المال مضمونا على من؟ على القابض. صحيح؟ لأن لو الشخص، لو أنا أعطيت شخص زكاة، فإنه أنا لو بحثت فحص أنا بريء، ليس علي شيء، لكن القابض يضمن لأنه غير مستحق، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو يعني القابض وضع يده على مال الغير، وهو من؟ مال من؟ مال المستحق، فإنه حينئذ يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. وإن برئ الدافع، يعني متى يبرئ الدافع؟ لو كان هناك بحث وفحص، بل يبقى المال مضمونا على القابض. إن قلت يتعذر الإرجاع، ما يمكن إرجاع العين ولا يمكن إرجاع البدل، يقول تعذر الإرجاع إذا كان هو النكتة فإنها مش مشتركة. يقول وتعذر الإرجاع مشترك، يعني بين العبد وغيره. خب حينئذ ماذا نرجع؟ يقول نرجع للنص، النص الذي دل على أنه إن اجتهد فلا يضمن مطلق له مطلق مطلق، إن اجتهد سواء دفعها إلى عبده أو غير عبده. فهذين، وحيث أن النص الذي دل على أنه لا يضمن عند الاجتهاد، فحينئذ لا وجه للقول بأنه نخصص هذا بالعبد، يعني التخصيص بلا مخصص لا يحتاج إليه. قال والنص مطلق لأنه لم يقيدها بغير العبد. خب هذه لم يخرج عن ملك المالك، أصحيح التعليل ومناقشة المصنف كلاهما محل نظر. ليش؟ لأنه نقول إذا تحقق العزل فإنه خرج عن ملك المالك، فلا الدليل تام، ولا مناقشة الدليل ده حتى تقول ان العلة المشتركة اصلا العلة غير اصلا العلة هذه مو صحيحة اصلا 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 مو صحيحة. ليش؟ لانه متى ما عزل فان العزل يوجب ماذا؟ الخروج عن ملك المالك، فيكون بمنزلة الوكيل في الحفظ كما تقدم منه قبل قليل. ولهذا نقول لو بان غير المستحق، لو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت من باب أنه مالك واضح له سلطنة على ماله، لا من باب أنه هو تكليفا ووضعا لا تبرأ ذمته إلا أن يدفع إلى المستحق. فلو لم يرجع ماذا؟ فلو لم يرجع فحينئذ شنو؟ فحينئذ يضمن. واضح الفكرة؟ إذن هذا الدليل والمناقشة كلها محل إشكال. خب شوف هذه الرواية، يقول رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمها؟ واضح؟ قال نعم. قلت فإن لم يعرف لها أهلا فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد، شوف طلب واجتهد، ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، قال عليه السلام ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى سواء كان عبدا أو غير عبد. هذا تمام الكلام في وين؟ في هذه المسألة، وبه تم الكلام في كتاب الزكاة. وصلى الله على محمد.